قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. الشخصية التي سنتحدث عنها هي من أهم الشخصيات في عصرنا الحاضر، السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي اسمه السيد أبو القاسم، أبوه أحد العلماء اللي هو آية الله السيد علي أكبر ابن السيد هاشم الخوئي من تبريز، يعني تركي حينئذ. ولد عام 1317 المشهور، بينما هو بشكل دقيق حقيقة 1313، يعني حينما رحل من هذا العالم له قرابة 100 عام. هذا تاريخ الميلاد 1313 أخذته من مصدرين. المصدر الأول هو آثار الحجة المطبوع قبل أكثر من أو حدود 70 سنة، هذا كتاب مطبوع يعني حدود 70 سنة لها الآن، وكاتب أنه ولد عام 1313. السيد أحمد الفهري أيضا باعتباره أيضا أحد طلاب السيد الخوئي، ويشعر الإنسان لما يكون صغير في السن يعرف مستوى التفاوت بينه وبين الآخر في العادة. يقول أيضا أن السيد الخوئي مولود عام 1313. زين، هاجر من خوي، من منطقته، من تبريز عام 1331 بعد هجرة أبيه، لأنه في إيران صارت هناك حركة المشروطة، فهاجر سيد علي أكبر إلى النجف سابقا أبناءه بقرابة سنة أو سنتين. حينها انتقل السيد الخوئي اللي هو السيد أبو القاسم برفقة أخيه، أخوه أكبر منه، أخوه تقريبا سيد عبد الله أحد العلماء أيضا، ولد عام 1304. عام 1304 طبعا التفاوت كبير، على أقل التقادير 9 إلى 10 سنوات. وسافر أو هاجر السيد عبد الله هذا مع أخوه برفقة، أخذ أخوه معه والعائلة وإجا جابهم حق والدهم. بقي السيد عبد الله هذا في كربلاء، وسيد الخوئي رضوان الله عليه أيضا انتقل إلى النجف الأشرف. طبعا عاش فترة وجيزة في كربلاء بعد ما صارت بعض الأحداث المرتبطة في النجف، هناك ثمة أحداث، انتقل من النجف إلى كربلاء، لكن فترة وجيزة في زمن مرجعية السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه. أهم أساتذته سيد الخوئي، يعني منذ نعومة أظفاره كانت تبدو عليه ملامح الذكاء والعبقرية. من الواضح جدا اهتمام أبيه به واهتمام أساتذته به. هذا الاهتمام، هذا النمط من الاهتمام يدل على حالة تميز في المستوى العقلي للسيد الخوئي رضوان الله عليه. درس عند مجموعة من الفقهاء، أحدهم شيخ الشريعة الأصفهاني، الثاني الشيخ النائيني، الثالث الشيخ محمد حسين الأصفهاني، الرابع السيد علي الشيرازي ابن المجدد الشيرازي، الخامس الشيخ مهدي المازندراني، والسادس الشيخ جواد البلاغي والسابع الشيخ كاظم الشيرازي، هؤلاء هم أساتذة السيد الخوئي رضوان الله عليه. هناك أمور مهم أن يعرفها الإنسان، أن هناك إنجاز على مستوى الأمة وهناك إنجاز على مستوى الحوزة. الإنجاز على مستوى الذات خاضع للفروقات الذاتية، ومن ثم يبين حينئذ اهتمامه بالوقت، استثماره للوقت، ووصوله إلى ما وصل إليه. هذا دليل على أن هناك إنجاز على المستوى الشخصي، بحيث أنه في عام 70 71 أصبح من أبرز أساتذة البحث الخارج في النجف الأشرف، مع وجود مجموعة كبيرة من المشايخ آنذاك. المشايخ مثل، يعني مقصود الكبار في السن، مثل السيد الحكيم، مثل السيد محمود الشهرودي، مثل السيد جواد التبريزي، مجموعة كبيرة في ذلك الوقت. كان السيد الخوئي رضوان الله عليه يعتبر أحد أهم أساتذة البحث الخارج في ذاك الزمان، وكتب حوله مقالا في هذه الفترة عام 71، أضيف إلى كتاب، يعني موجود هذا الكتاب في كتاب مع في النجف الأشرف، أو كتاب النجف الأشرف، 4 مجلدات، من ضمنها مقالة حول درس السيد الخوئي وشهرة السيد الخوئي التدريسية. فإذا السيد الخوئي على مستوى الحوزة استقطب مجموعة كبيرة من أذكياء، من الأذكياء من طلاب العلوم الدينية، هذا على مستوى الحوزة، ومن ثم أعطى للحوزة مجموعة كبيرة جدا من الفقهاء والتميز والكتاب أيضا، يعني أكثر طلابه رضوان الله عليه قرروا بحثه، وبعد مراجعة هذه البحوث أمر بطبعها. لما يأمر الأستاذ بالطبع معناه شنو؟ معناه راض عن مستوى الكتابة، وهذا تشجيع حقيقة للتدوين. يعني لما تقارن افرض السيد الخوئي رضوان الله عليه بالإمام في هذا الجانب، تقول الإمام كل كتبه كتبها بقلمه، بينما السيد الخوئي رضوان الله عليه كل هذه الكتب بقلم طلابه، يدل على شنو؟ يدل على حالة التشجيع على العمل والكتابة حينئذ. ومن ثم وجد لدينا مجموعة من العلماء الذين حصلوا على ملكة الكتابة، ومن ثم تقرير أبحاثه في الفقه دورة كاملة كلها بقلم تلامذته رضوان الله عليه. على المستوى الحوزوي أيضا استطاع أن يطرح مجموعة من المسائل، لأن السيد الخوئي نبغ في 3 علوم أساسية، في الفقه وفي الأصول وفي الرجال، بالإضافة إلى أنه مفسر قدير، ولكن ترك هذا الجانب، كتب كتاب أو ألقى عدة محاضرات، ترك الجانب هذا. فحينئذ اشتهر في هذه العلوم 3، وأعطى للحوزة على مستوى الحوزة أعطى مجموعة من البحوث التي واقعا لا يستغني عنها أي طالب علم إذا أراد فعلا أن يرجع إلى الأصول الفقهية حينئذ، وطرق الاستدلال والمباني. إذا ما عنده شيء من كتب السيد الخوئي الفقهية يعتبر ناقص في هذه المكتبة. أضف إلى ذلك الأصول، كان بمثابة المستأمن على مدرسة الشيخ النائيني رضوان الله عليه. أيضا في عندنا الرجال، الرجال استطاع أن يوجد دورة كاملة، أن يكتب حينئذ كتاب كامل عن الرجال في قرابة 24 مجلد. نعم وزع يعني أوجه هذا العمل، لم يكتبه بقلمه هو الشريف، وإنما تحت إشرافه أعطى طلابه حينئذ المواد وأمرهم بالبحث والكتابة، ومن ثم هو ترجع له هذه الملازم ويصححها ووضحها حينئذ ويرد ما لا يريده ويثبت حينئذ ما توصل إليه، ومن ثم أعطاني دورة من أفضل الدورات في عصرنا هذا. عندنا ثلاث رجاليين كانوا معاصرين لبعضهم البعض، السيد البرجردي عليه الرحمة والذي تكلمت عن إنجازاته، السيد الخوي استفاد من هذا الإنجاز حقيقة اللي هو الطبقات، الشيخ التستري رضوان الله عليه، هذا واقعا ينبغي أن نتحدث عن حلقة خاصة، لأن هذا الرجل لا يعرف الملل ولا الكلل، وعنده كم كبير من الإنجاز العلمي والعلمائي فقها ورجالا وما إلى آخره. وسيد الخوئي رحمة الله عليه، هؤلاء الثلاثة كانوا معاصرين لبعضهم البعض ولهم إنجازات رجالية. السيد الخوئي رضوان الله عليه حينما تحدث عنه الإمام الخامنئي قال إننا فقدنا فيها إننا فقدنا عالما استطاع في فترة زمنية أن يقوم بإنجازين، إنجاز العلمي في الرجال والفقه والأصول، والإنجاز الآخر على مستوى تربية الطلاب. هذا بالنسبة للسيد القائد، كان ينظر إلى السيد الخوي بهذا المنظار، يقول ربما يتحدث الناس عن خسارته مرجعيا، بينما هذه الخسارة طبيعية، كل من أصبح مرجعا لابد حينئذ له يوم من الأيام شنو يموت، يبقى حينئذ العطاء العلمي، والسيد القائد كان يؤكد على هذا الجانب. السيد الخوئي أهم سماته التواضع واحترامه للعلماء، حتى نقل السيد جعفر الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله وهو أحد مراجع الطائفة في عصرنا الحاضر، يقول كان السيد الخوئي يدرس في نفس المسجد اللي كان يدرس فيه السيد الحكيم رحمة الله، لعله المسجد الهندي، وكان درس السيد الحكيم بعد درس السيد الخوئي مباشرة. يقول في يوم من الأيام تأخر الشيخ السيد الأستاذ لأنه كان يجيب على إشكالات طلابه، وخذت حينئذ الأجواء العلمية بحيث تأخر، فدخل السيد الحكيم والسيد بعد لا يزال في المسجد أو على المنبر، بمجرد أن لمح السيد الحكيم السيد الخوي مباشرة بادر إلى النزول ولملم أوراق حينئذ ووضع يده على صدره احتراما للسيد واعتذر. عادة ذي ما تصير في العادة أنه يعتذر بعد تأخر، وإلى الآن في نفس الوقت يعني ما لم يدع السيد واقفا مثلا، وإنما بادر للنزول، قطع حينئذ حواراته وغيره وانتهت، أنهى الموضوع. هذا يدل حقيقة على احترام للعلماء والمشايخ، وشيء من البساطة في التعامل مع الآخرين، يعني هناك نوع من أنواع التواضع. أيضا من أهم ميزات السيد الخوئي على المستوى الحوزوي حقيقة هي أنه وفترة قرابة يعني 50 سنة 50 سنة جلس على كرسي التدريس، بمعنى أنه أعطى ولمدة 50 سنة. يعني إحنا الواحد يتقاعد يمكن ما يدرس مثلا 30 سنة، 35 سنة بالكثير. السيد الخوي 50 سنة كان يعطي البحث الخارج. 50 سنة يعني كم جيل لازم يخرج؟ 3 4 أجيال أو أكثر حينئذ. يعني يمكن الابن الطبقة الأولى، وابن الابن، والحفيد يمكن سيد الخوي أيضا درسهم في المسألة، وهذا اللي صار فعلا. هذا الإنجاز الحوزوي بالإضافة إلى بعض النظريات اللي طرحها السيد الخوي. أكتفي بواحدة حتى أتحدث عن الإنجاز العام. عندنا وحدة الأفق. وحدة الأفق نظرية كانت عند الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، يعني كانت عندنا في الكتب ومهجورة، والمشهور خلافه. إجا السيد الخوي رضوان الله عليه نظر للمسألة وطرحها بقوة، بحيث أن من بعده أمن من جاء بعده تأثر به. يعني كثير من الفقهاء الآن يرون نفس نظرية السيد الخوي، والحال أنها في تلك الفترة لم يكن ليراها أحد من الفقهاء إلا السيد الخوي من كبار معاصريه رضوان الله تعالى عليه. هذا الدل فإنما يدل على القدرة العلمية للدفاع عن النظرية ومن ثم إرساءها. هذا الحديث مولانا عن الإنجازات الحوزوية للسيد الخوي رضوان الله عليه. الإنجازات الاجتماعية وعلى مستوى الطائفة. الإنجاز الأول طبعا استطاع أن يوجد حركة ثقافية تعتبر ممتازة آنذاك. استكمل مشروع السيد الحكيم رضوان الله عليه الذي تحدثت عنه، أن السيد الحكيم استقطب مجموعة من أذكياء الطلبة، ومن ثم احنا نعرف السيد الحكيم بدأ يرسل وكلاء وهم لم يتجاوزوا العقد الثالث من عمرهم. عادة احنا الوكيل يصير في 50 في العادة في تلك الأزمنة. السيد الحكيم رضوان الله عليه قام يرسل شباب 20 25، يعني دارس رجل فاضل ذكي يكفي. أرسل إلى المناطق بما فيها منطقتنا لبنان سوريا. السيد الخوي رضوان الله عليه جاء فأكمل هذه المسيرة. بل أكثر من ذلك، أن في عصرنا نحن نادر من العلماء من كان مسؤولا في منطقة أو معروفا في منطقة لم يتتلمذ على يد السيد الخوي رحمة الله عليه. هذه ميزة لم تكن عند غيره لأسباب كثيرة. طبعا نأخذ نموذج الإمام، هناك أسباب كثيرة خلت حينئذ محدود في طلابه، على الرغم من كثرة طلاب الإمام. يعني طلاب الإمام تجاوزوا 750 من العلماء المعروفين، لكن مع ذلك يعتبرون شنو في مناطقنا. احنا لما تجي تسأل من تلاميذ الإمام اللي يمكن نستفاد من حينئذ، في منطقتنا هناك لم يتتلمذ على الإمام إلا 2 تقريبا، اللي هو الشيخ محمد العطية رحمة الله عليه، وهذا مقطوع به وهو ذكره، وذكر أيضا في كتب التراجم مثل أعلام هاجر وغيره. وينقل أحد الفضلاء أن السيد ناصر رضوان الله عليه أيضا تتلمذ على الإمام رحمة الله عليه فقط لا غير. أما بقية العلماء بما فيهم سيد ناصر والشيخ محمد العطية، كلهم في منطقتنا يعتبرون من تلامذة السيد الخوي عليه الرحمة. إذن ذا إنجاز أنه أعطى للمناطق بشكل عام مجموعة كبيرة من الطلاب، بحيث أنه الرسالي والعمل الرسالي كانوا من طلابه رضوان الله عليه. هذا إنجاز يعتبر إنجاز رائع. أيضا السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا من إنجازاته الاجتماعية اهتمامه بالمؤسسات. يعني سابقا ذكرت أنا أن أول من اهتم بالعالم الخارجي أمريكا وأوروبا وأفريقيا السيد البرجوردي عليه الرحمة، هذا يحسب له. السيد الخوئي لا، بدأ يعمل مؤسسات. شو الفرق بين المراكز التي خلفها السيد البرجوردي وبين هذه المؤسسات؟ المؤسسات هذه تقوم على مجموعة من الأسس. أولاً تستقطب المبلغين في هذه المناطق، ترسل مبلغين، تستقطب يعني اللي موجود من هذه في هذه المناطق من المبلغين، تقول لا ارجع لنا وحنا نصرف لك رواتب، نرتب وضعك حينئذ بهذا المعنى. وأيضا ترسل للمناطق الغير موجود فيها مراكز إسلامية أو رجال دين حينئذ فتملأ الفراغ. إذن العمل مؤسساتي أصبح، ومن ثم نجد أن هناك ثمة فوائد كثيرة. يعني لما تروح أوروبا مثلا أو أمريكا تجد المراكز المنتسبة للسيد الخوئي عليه الرحمة كثيرة في هذا المجال. أيضا هناك مجموعة من الإنجازات على المستوى العام، على مستوى الناس، أنه طبعا هناك عوامل لعبت لا شك ولا إشكال في ذلك، في أنه توحدت المرجعية. ولما أقول توحدت يعني ما استغرقت، في زمن السيد البرجوردي عليه الرحمة توحدت المرجعية في شخصيته لكن لم تستغرق، بقي السيد الحكيم كيان ومرجع للعرب حينئذ. فتوحدت بمعنى الأعم الأغلب للناس كانوا يرجعون شنو؟ للسيد الخوئي رضوان الله عليه. هذا إنجاز رائع، يعني هو الأمل بشكل عام، يعني ذا طموح الأمة أن يكون الإمام حينئذ واحدا تكون كلمته أقوى. يعني لما كان سيد الخوئي رضوان الله عليه مرجع عام في العراق، النظام العراقي كان شنو؟ يخشى كلمة سيد الخوئي، يعني ممكن يعتقل الشهيد الصدر، يمكن يؤذي السيد عبد العال السبزواري، يمكن لنذليه. لهم مقلدين ولكن يعتبر بالنسبة لمقلدي سيد الخوئي رضوان الله عليه وضع مختلف. سيد الخوئي كان العراق كله تقريبا بيده، في وحدة المرجعية فيه هي مظهر من مظاهر القوة التي أرعبت البعثيين، فلم يستطيعوا أن يتجاوزوا على حرمه رضوان الله عليه، يعني على حرمته، على منطقته، وإن حاولوا الإساءة له عدة مرات وقتل بعض طلابه واعتقال بعض أبناءه أيضا وما إلى آخره، إلا أنه بقي شوكة في عيونهم إلى أن رحل رضوان الله عليه، ومن ثم ضعفت المرجعية في العراق وأساء النظام لكل المراجع الموجودين في العراق بلا استثناء، بل عمد إلى قتل بعضهم مثل الشيخ الغروي، مثل الشيخ البرجوردي وغيره. في زمن السيد الخوئي عليه الرحمة لم يكن ليتجرأ على ذلك. وأخيرا السيد الخوئي رحمة الله عليه في بعض النظريات طبعا أوجدت حل لكثير من مشاكل الطائفة اللي هي مجهول المالك وأن الدولة لا تملك. هناك ثلاث أو أربع أيضا من الإنجازات أكتفي بها لأنه طولت عليكم، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.